أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وقد روي في طريق أهل البيت عليهم السلام: إن طوبى شجرة أصلها في دار علي بن أبي طالب، وليس مؤمن إلا وفي داره غصن من أغصانها. وذلك قول الله عز وجل: طوبى لهم وحسن مآب. فتأويل ذلك من جهة العلم أن المعارف الإلهية إلى آخره. يقول بأنه هذه هي شجرة العلم، ولما كان الروايات من حيث المصداق بينت أن أصل هذه الشجرة إنما هو في بيت النبي وفي دار النبي وفي دار علي، هذا معناه أنه ما من علم وما من معرفة إلا وأصلها علي بن أبي طالب، وأصلها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلا يمكن أن نجد معرفة حقة وعلما صحيحا يرتبط بالمعارف الإلهية إلا وأصلها ومعدنها وباطنها وظاهرها إنما هو من علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا معنى أنهم واسطة الفيض. ما معنى أنهم واسطة الفيض؟ يعني أنه لا يمكن أن يصل إلى أحد شيء إلا ويمر ماذا؟ إلا ويمر من هذا الطريق. الحمد لله الذي جعل قلوبنا أوعية لإرادته، فالوعاء الذي يقبل الإرادة الإلهية ومنه ينتشر العلم هو وعاء علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. يا جابر، أول ما خلق الله نور نبيكم ثم خلق منه كل خير. الله سبحانه وتعالى هو الخالق، الله خالق كل شيء، ولكنه يحتاج إلى واسطة: ثم خلق منه كل خير. فالخالق هو الله، ولكن بتوسط ماذا؟ بتوسط هذه الأنوار وهذه الأرواح المقدسة والطاهرة. فلذا قال: فتأويل ذلك، يعني تأويل الآية، مرادا من التأويل يعني باطن الآية. فتأويل ذلك من جهة العلم أن المعارف الإلهية سيما ما يتعلق بأحوال الآخرة أولا، وكذلك وما لا يستقل بإدراكه العقول، لأنه إذا كان مما تدركه العقول يمكن أن يعرف، ولكنه إذا كان مما لا تدركه العقول إلا بتوسط الوحي والنقل، وما لا يستقل بإدراكه العقول على طريقة الفكر البحثي، وما لا يستقل بإدراكه العقول على طريقة الفكر البحثي، إنما تقتبس من مشكات نبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. لأنه الروايات تقول أنها أصلها في دار النبي، وروايات تقول أنها أصلها ماذا؟ في دار علي. وبالأمس ذكرنا بأنه باعتبار أن داري ودار علي ماذا؟ واحدة. وهذه الروايات التي وردت وتشير إلى هذه الحقيقة ليست واحدة، وإنما روايات كثيرة، كما قلنا في بالأمس أنها واردة في ذيل هذه الآية المباركة من سورة الرعد، وفي المجمع عن الكاظم عن النبي أنه سئل عن طوبى قال: شجرة أصلها في داري وفرعها على أهل الجنة. ثم سئل عنها مرة أخرى فقال صلى الله عليه وآله: في دار علي. فقيل له: في ذلك؟ فقال: إن داري ودار علي عليه السلام في جنة في مكان واحد، في الجنة بمكان واحد. جيد. ونور ولايته إنما تقتبس من مشكات نبوة خاتم الأنبياء، ونور ولايته المندمج في رسالته. وهذا واضح باعتبار أن الولاية والرسالة، وإن كان بحسب التحليل المفهومي أحدهما غير الآخر، ولكن بحسب المصداق الخارجي كلاهما موجود بوجود ماذا؟ بوجود الخاتم صلى الله عليه وآله. المنتشر أضواؤه، التفتوا جيدا، هذا النور الذي هو أصله من مشكات نبوة خاتم الأنبياء، كيف انتشرت أضواؤه؟ المنتشر أضواؤه من ولاية أفضل أوصيائه في نفوس القابلين للهدى والإيمان المستعدين للعلم ماذا؟ والعرفان. فإن أثمار العلوم الإلهية، هاي عبارات اللي خطأ أنا دا أصححها فإن تصححها وياي، فإن أثمار العلوم الإلهية وأنوار المعارف الحقيقية، فإن أثمار العلوم الإلهية وأنوار المعارف الحقيقية إنما نشأت وانتشرت في قلوب حرفاء هذه الأمة المرحومة من بدر ولايته، من بدر ولايته ونجم هدايته، لا باعتبار النجم أكو ماكو علاقة بين البدر والنجم، من بدر ولايته ونجم ماذا؟ ونجم هدايته. هذه كلها إشارة روايات بهذا المضمون، وبالنجم هم يهتدون، هذه إشارة بأنه أساسا في بعض الروايات أنه مثلا يعين أحد الأئمة أنه البدر ويعين الآخرون أنهم ماذا؟ النجوم. هذه روايات ولكنه بينت بهذا اللسان. قال من بدر ولايته ونجم هدايته، كما أفصح عنه قول النبي صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي ماذا؟ وعلي بابها. طبعا كما قرأنا مرارا للإخوة هناك رواية أخرى تقول أنا مدينة العلم وهي الجنة، أو أنا مدينة الحكمة وهي الجنة، وأنت يا علي بابها. جيد. ونسبة ذاته المقدسة، نسبة ذاته أفضل الأولياء، ها مو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وإن كان كذلك النبي ولكن بتوسط علي، ونسبة ذاته المقدسة إلى سائر الأولياء والعلماء بالولادة المعنوية كنسبة آدم أبي البشر إلى سائر الناس بالولادة ماذا؟ بالولادة الصورية. وهذه هي الوراثة التي تعلمون تنقسم إلى وراثة نسبية وإلى وراثة ماذا؟ معنوية. والوراثة لا تنحصر كما تعلمون في الوراثة الفقهية وفي النسبية. لذا أكو رواية ينقلها سيد حيدر الآملي رحمة الله تعالى عليه في جامع الأسرار، يقول هناك رواية عن الإمام الكاظم وهي رواية قيمة جدا، يقول ولايتي لعلي بن أبي طالب خير من ولادتي منه. التفتوا إلى هالنكتة، هذا معناه أن الإنسان هو لا يتأسف أنهم من حيث البعد المادي والنسبي غير مرتبط بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، المهم هو الارتباط ماذا؟ الارتباط المعنوي، الارتباط الإرثي، الارتباط المرتبط بالأبعاد المعارف أهل البيت. ولذا أنتم تجدون بأنه الشيخ الأكبر في أول الفصوص يقول بأنه أنا وارث. خب من أين حصل لك هذا الإرث؟ هذا الإرث هو الإرث المعنوي لا الإرث المادي. يقول ونسبة ذاته المقدسة بالقياس إلى سائر الأولياء والعلماء بالولادة المعنوية كنسبة آدم أبي البشر إلى سائر الناس بالولادة الصورية، ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة. وقال العارف المحقق، حسنت يتضح بأنه هذه كل المطالب من أين مأخوذة؟ مأخوذة من الشيخ الأكبر. وقال العارف المحقق في الفتوحات المكية إن شجرة طوبى أصل لجميع شجرات الجنات، أولا شجرات وثانيا جنات، مو جنة واحدة، لأنه لكل واحد من المؤمنين هناك ماذا؟ جنة خاصة به وبحسب درجته. بلي 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 يجمع يجمع أيضا يجمع أصل لجميع هذه الإشكالات ما ترد على الشيخ، أصل لجميع شجرات الجنات كآدم لما ظهر من البنين. كيف أن آدم هو الأصل لجميع من ظهر من بعده من الأبناء، كذلك هذه الشجرة أصل لجميع الشجرات الموجودة في جميع الجنات. وهذا معنى شرقا أو غربا لن تجد علما صحيحا إلا عندنا أهل البيت، أول العلم، آخر العلم، معدن العلم، باطن العلم، كله مرتبط بهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإن الله، أيضا رواية بهذا الموضوع موجودة في البرهان، الإخوة يراجعوها في ذيل هذه الآية، فإن الله لما غرسها، يعني شجرة طوبة، هاي الشجرة اللي الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله تغذى منها وانعقدت نطفته على للزهراء سلام الله عليها، فإن الله لما غرسها بيده أولا وسواها نفخ فيها من روحه، بعد ولما تولى الحق غرس شجرة طوبة بيده ونفخ فيها، أي في تلك الشجرة، من روحه، زين هذه الشجرة، زينها بثمرة الحلي والحلل، بثمرة الحلي والحلل اللذين فيهما زينة للابسهما، للابس هذه الحلي والحلال. على هذا الأساس يقول فنفوسنا بالنسبة إلى هذه الحلل كالأرض بالنسبة إلى هذه الشجرة، يعني هذه الأرضية وهذه الشجرة تنبت فيها، فكل ما يخرج فيها من الأثمار إنما تكون زينة، ماذا؟ زينة لهذه الأرض. ولما كانت هذه الأرض هي نفوسنا فتكون هذه المعارف زينة، ماذا؟ زينة لأرواحنا ونفوسنا. هذه كأنه استفادة من الآية المباركة، الله سبحانه وتعالى الذي جعله على الأرض ماذا؟ زينة لها، يعني كل ما يفعله الإنسان في هذه الدنيا من بناء البيوت والأشجار وهذه زينتكم، لو زينة الأرض تكون ها؟ هذه زينة، وبعد ذلك ما الله يجعلها صعيدا جرزا. نعم، زينتكم ماذا؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم، وإن كان بعض يطبقها على الأمور الظاهرية، ولكن المراد ماذا؟ وزينه في قلوبكم، وهو الإيمان. هذاك المعنى يريد أن يطبق على النفوس، يقول فنحن لهذه الشجرة التي غرسها الله سبحانه وتعالى بيده ونفخ فيها من روحه، فنحن أرضها، كما جعل ما على الأرض زينة لها، أي للأرض، وأعطت الأرض، وأعطت في ثمرة الجنة كلها من حقيقتها أينما هي عليه. وبطبيعة الحال الآن الأرض إذا كانت أرض طيبة فتعطي شجرا ماذا؟ ها؟ تعطي شجرة طوبة. إذا كانت الأرض خبيثة فماذا تعطي؟ وتعطي شجرة الزقوم. أحسنتم. إذن أنت اذهب وانظر أن هذه الأرض وهي النفس وهي الاستعداد ماذا تهيئ، وإلا النازل من السماء ماذا؟ ماء. ولكن إذا وصل إلى شجرة التفاح يعطي ثمر التفاح، وإذا وصل إلى شجر الحنظل يعطي ماذا؟ ثمر الحنظل. أعطت الثمر على ما هي عليه، كما أعطت النواة النخلة وما تحمله النوى التي في ثمرها. بطبيعة الحال كل الإمكانات والثمرات التي توجد في النخلة وبعد ذلك موجودة أين؟ موجودة في هذه النواة. انتهى كلام المحقق. وقد استفيد منه إن شجرة طوبى يراد بها مبدأ أصول المعارف الحقيقية والأخلاق الحسنة التي هي هذه المعارف الحقيقية والأخلاق الحسنة التي هي زينة وغذاء ولباس للنفوس القابلة، كما أن ما على الأرض زينة وغذاء ولباس لها، أي للأرض ولأهل الأرض، وذلك لأن أرض تلك الشجرة، التفت جيدا، هذا البيان اللي قلنا بيان مصداق آخر، هذا اللي احنا مرارا ذكرنا للإخوة بأن القرآن كما يمكن تفسيره تفسير آفاقي، يمكن تفسيره تفسير ماذا؟ تفسير أنفسي. الآن تجدون أن الآية دا يطبقها على النفس الإنسانية، كيف أنه ما على الأرض جعله زينة للأرض، الآن هذه الأرض يجعلها وين؟ النفس الإنسانية. وهكذا وذلك لأن أرض تلك الشجرة إذا كانت نفوسنا وغارسها هو الله، إذن فحلل تلك الأرض لا بد أن تكون من قبيل زينة العلوم والمعارف ومحاسن الأخلاق والملكات، لا فقط هي زينة بل هي غذاء ولباس، فإن غذاء النفوس العلم ولباس النفوس ماذا؟ ها؟ التقوى، كما هو صريح القرآن الكريم. هذا تمام الكلام في الفصل 33، والآن انتهينا إلى الفصل 34، وهو آخر فصول هذا الكتاب في كيفية تجدد الأحوال والآثار على أهل الجنة وعلى أهل النار. في هذا الفصل الأخير من الكتاب يريد أن يشير إلى فتح حقيقة، هذه الحقيقة تقدمت فيما سبق مفصلا، والآن يريد أن يطبقها هنا في المقام. أولا لا بد أن نقبل بأن الجنة والنار كلتاهما من نشأة أخرى لا من نشأة الدنيا. كل ما نقول من أحكام الجنة أو من أحكام النار فهي أحكام مرتبطة بهذه النشأة أو مرتبطة بتلك النشأة، مرتبطة بنشأة أخرى. ليس كلامنا في التسميات، تريد تسميها جسم سميها جسم، ولكن لها أحكام هذا الجسم أو ليس لها أحكام هذا الجسم؟ تريد أن تسميها مادة سميها مادة، ولكن لها أحكام هذه المادة من الفساد والتزاحم والتضاد والموت والمرض والنوم، إلها هذه الأحكام أو ليس لها هذه الأحكام؟ ليس لها هذه الأحكام. إذن المشكلة مع المنكرين لهذا الاتجاه مو في الإصطلاح. إذا جاء شخص على سبيل المثال وقال أنا أريد أسمي هذا الذي أنتم تقولون أنه جسم مثالي، لا هذا مادة ولكن ليست له هذه الأحكام، قل لا مشاحة بالإصطلاح. إحنا ما عندنا مشكلة أنه أنت ماذا تريد أن تسميه، ولكن نريد أن نقول أنه في هذه النشأة، في هذه النشأة أن الشيء كما يحتاج إلى مبدأ فاعلي يحتاج إلى مبدأ ماذا؟ مبدأ قابلي. هناك لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى مبدأ قابلي. هذا نريد نقول أن الأشياء هنا تمرض، أن الأشياء هنا تتزاحم، أن الأشياء هنا يكون لها ألم ولذة، أما في الجنة هذه الأمور موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة. أن الأشياء هنا أو أن الإنسان هنا له نوم، الإنسان ينام في الجنة أو لا ينام؟ لا لا ينام، لا يوجد له نوم هنا. إذن الكلام ليس أنه ماذا نسميه، المهم نريد أن نبين أن الجنة أو النار واقعة في نشأة غير هذه ماذا؟ غير هذه النشأة. هذا أولا، هذا أولا. وثانيا وهو الأهم، وثانيا أنه عندما نقول كلتاهما في نشأة واحدة يعني الجنة والنار، هذا مو معناه أنهما من حيث رتبة الوجود كلتاهما في رتبة وجودية واحدة. وكم له نظير، الآن أضرب لكم مثال. احنا الآن تعالوا إلى المجرد، تعالوا إلى الماديات في 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 في, في النشأة الدنيوية. في النشأة الدنيوية الجماد مادي، النبات مادي، الحيوان مادي، الإنسان مادي، كلهم مادي، والنفس أيضا مادية ولكن في مستوى فعلها. هذه ماديتها على درجة واحدة من اللطافة والكثافة أو تختلف؟ تختلف، يقينا تختلف. لذا تجد أنت هناك مجموعة من الأحكام موجودة في الجماد، هذه ما موجودة في النبات، موجودة في النبات ما موجودة في الحيوان، موجودة في الحيوان ما موجودة في النبات. إذن جعلها جميعا في نشأة وجودية واحدة، هذا ليس معناها أنها جميعا على درجة وجودية ماذا؟ واحدة. نحن بعد أن قبلنا في المقدمة الأولى أن الآخرة تشمل الجنة والنار وأنها نشأة غير هذه النشأة، هذا ليس معناه أن الجنة والنار على درجة وجودية ماذا؟ واحدة. مثال الواضح هذا، افترضوا أنه ذيك النشأة نشأة مجرد على سبيل المثال كما هو ظاهر كلمات ملا صدره، نشأة مجردة، ولكن التجرد له درجة واحدة لو له درجات متعددة. ها؟ التجرد العقلي كالتجرد النفسي؟ لا، فإن التجرد العقلي مجرد ذاتا وفعلا، ولكن هذا مجرد ذاتا ماذا؟ لا فعلا. إذن يتبين عندما نقول أن النار وأن الجنة هما من نشأة غير هذه النشأة، هذا مو معناه أن الأحكام الحاكمة في الجنة والنار على حد ماذا؟ على حد سواء. وهذا معنى قولهم، التفتوا لي، وهذا معنى قولهم أن الدنيا أن النار أقرب ما تكون إلى أحكام الدنيا، فهي باطن ماذا؟ باطن هذه الدنيا. وأن الجنة هي أقرب ما تكون إلى أحكام ماذا؟ الملكوت والجبروت. واضح صار هذا المعنى؟ إذن هو أريد أكد على هالنقطة، لا يوجد عنده شيء آخر. يريد أن يقول أنت عندما تذهب أو أن الإنسان عندما يحلل النار يجد أن أحكامها أقرب إلى الأحكام الدنيوية منها إلى الأحكام ماذا؟ الأخروية. أما عندما يذهب إلى الجنة يجد لا، أن أحكامها تختلف عن أحكام ماذا؟ عن أحكام الدنيا. هسم أكو بعض القواعد اللي مرتبطة بالطبيعيات والفلكيات القديمة يدخلها على الخط، اللي هي هذه واقعا اللي هي تخرب الشغل. وإلا عادة لو ما تأتي هاي القواعد اللي مرتبطة بالطبيعيات القديمة هذه الأبحاث ما تروح تحت السؤال، لأن الطبيعيات القديمة كأصول موضوعة ذهب اعتبارها، فالأبحاث المترتبة أو مأخوذة كمقدمات فيها أيضا تكون تحت السؤال والاستفهام. أما أهل النار، إذن في كيفية تجدد الأحوال والآثار على أهل الجنة والنار، ولكنه بدأ بالنار. أما أهل النار فلا شبهة في تجدد أحوالهم وتبدل جلودهم واستحالة أبدانهم وتقلبها من صورة إلى صورة. لذا في الحاشية يقول الحكيم السبزواري: بل تبدل ذواتهم في نظرهم، إذ ذواتهم في اعتقادهم ليست إلا الجلود. مو فقط تتبدل جلودهم، هم يتصورون هم يتبدلون، لأن هؤلاء انغمسوا في البعد المادي، فكأن نفوسها فانية في أجسادها، هذا في أهل النار. أما بخلاف أهل الحق فإن أجسادها فانية في أرواحها، وهذا معناه أن الجسد أخذ حكم الروح. أما أهل النار الروح أخذ حكم ماذا؟ حكم الجسد. وفكم فرق كبير بينهما. بالي أنتوا شايفين بعض الأطفال بأنه عندما تنجرح إيده يتصور بأنه هو موته فيها. ليش؟ لأنه يرى أن ذاته ونفسه وين مجتمعة؟ في البدن، في الجسم. فبذهاب البدن يذهب ماذا؟ أما الإنسان المؤمن بالله المجاهد في سبيل الله عندما يجد يده تنقطع حماتينا يرفع يده ويقول الحمد لله رب العالمين. لماذا؟ لأنه أحكام الجسم حاكمة أو غير حاكمة؟ ضعفت أحكام الجسم هناك. في النار والجنة أيضا كذلك، فإنه في النار أحكام الجسم هي الغالبة، أما في الجنة فإن أحكام الروح هي الغالبة. قال: فلا شبهة في تجدد أحوال أهل النار وتبدل جلودهم واستحالة أبدانهم وتقلبها، تقلب هذه الأبدان من صورة إلى صورة، لقوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لسه لماذا؟ وذلك لأن طبائعهم هؤلاء استولت عليهم القوى المادية، وذلك لأن طبائعهم من القوى الجسمانية المادية، لما مر إن دار الجحيم من جنس هذه الدار. التفتوا، مو أنها محكومة بأحكام هذه النشأة. يوم تبدل الأرض غير الأرض، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، لا معنى أن نقول بأنها من هذه الدار، ولعله تعبيره من جنس هذه الدار لا من نوع هذه الدار إشارة أيضا إلى هذه النقطة. وقد سبق أن أفاعيل القوى المادية وانفعالاتها، هسه هنا إشكال أكو، وهو أنه إذا كانت قريبة من المادة إذن كيف يمكن أن تكون لا متناهية؟ هاي تبدلاتها، لأن الأمور المادية متناهية أو لا متناهية؟ قرأتم في آخر فصل من فصول العلة والمعلول في البداية والنهاية أن تأثير العلل الجسمانية متناهية أو لا متناهية؟ ها، متناهية. إذن كيف يعقل هنا أن تكون هذه الأفاعيل والتي هي منشأها مادي تكون لا متناهية؟ هنا يجيب على الطبيعيات القديمة، يقول بأنه إذا كانت الحركة مستقيمة فلا بد أن تكون متناهية، أما إذا صارت دورية فماذا؟ فلا محذورة في أن تكون لا متناهية. وقد سبق أن أفاعيل القوى المادية وانفعالاتها متناهية، فلا بد فيها، أي في هذه الأفاعيل، من انقطاع وتبدل، ثم لا بد في تبدل الأبدان، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا، ثم لا بد في تبدل الأبدان واستحالة المواد من حركة دورية لا استقامية، لأن الحركة الاستقامية تكون متناهية بخلاف الحركة الدورية صادرة. خب هاي الحركة الدورية من أين صادرة؟ ما هو مبدأها؟ يقول صادرة عن أجسام سماوية محيطة بأجسام ذات جهات متباينة كائنة فاسدة. التفتوا جيدا، هؤلاء يعتقدون كما أن السماوات والأرض هنا موجودة، هناك أيضا ماذا؟ موجودة، لأن صريح الآيات تقول يوم تبدل الأرض غير الأرض وتبدل السماوات غير السماوات. إذن توجد سماوات وأرض أو لا توجد؟ توجد. فكما أن السماوات لها تأثير في أفاعيل وفي مزاج الإنسان، هنا السماوات هناك أيضا ماذا؟ يعني بعد تبدل صورها أيضا لها تأثيرها كما كان لها تأثير في هذه الدنيا. يقول صادرة عن أجسام سماوية محيطة بأجسام ذوات جهات متباينة كائنة فاسدة، فيكون الحكم في أهل النار بحسب ما يعطيه الأمر الإلهي الذي أوحى في كل سماء أمرها، بحسب ما يعطيه الأمر الإلهي بما أودعه من القوة المحركة للجرم أو في الجرم الأقصى أو الفلك الأقصى. الجابرة، هذه الحركة الموجودة، هذه القوة المحركة في الجرم الأقصى، الجابرة إياه أي للجرم على حركاته والكواكب، قلت لك هذه كلها مباني على مبنية على الطبيعيات القديمة، والكواكب الثابتة في سباحة الدراري، في سباحة الدراري، باعتبار أن هذه الكواكب الثابتة كأنها تسبح في سباحة الدراري، جمع الدر يعني المضي. السبعة المطموسة، باعتبار إذا النجوم انطمست أو انكدرت، السبعة المطموسة الأنوار كلها يوم الآخرة، فهي كواكب يوم القيامة، أيضا الكواكب موجودة فهي كواكب، ولكنها ليست بثواقب ولا مضيئة، ولها تأثيرات، هاي السماء الكواكب وغيرها، ولها تأثيرات في خلق أهل النار بفنون من العذاب وصنوف من العقاب بحسب ما يقتضيه سوابق أعمالهم ومبادئ أفعالهم واعتقاداتهم ونياتهم. لذا إن شاء الله تعالى يقول فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني أن السماوات والأرض ماذا؟ لا متناهية، فيكون لها تأثير في أهل النار. وإن كان جملة من الروايات تقول أن هذه الآية مرتبطة بعالم البرزخ، هذا كبحث آخر. قال ولذا حكم أهل المعرفة والشهود بأن حكم النار وأهل النار قريب من حكم الدنيا. هذا بيان معنى القريب، بينا يعني الأحكام اللي موجودة فيها أقرب ما تكون إلى الدنيا، منها إلى نشأة الملكوت والجبروت. ولهذا ليس لأهل النار الذين هم من أهلها بعد استيفاء مدة العذاب وانقضاء زمان العقاب. هسه الآن دي يطرح فد نظرية أخرى وإحنا مريد نخلص اليوم الكتاب ما نقدر هواي نقيف، وهو أنه يقول لا، إحنا ما نقول بأنه بعد استيفاء العذاب الأخروي لأهل النار يزول عنهم الألم، لا يخفف عنهم الألم، وإلا الألم يكون ماذا؟ موجود. فمن قبيل إنسان عندما يدخل إلى مكان مؤذي ومؤلم كالسجن مثلا، لعله الأسبوع الأول أسبوعين ثلاثة شهر هو يتألم، أما بعد ذلك مولانا صحيح هو في السجن ويتألم، ولكنه ذاك الألم الأعلائي بعد ما موجود. بلي خفت، أحسنتم، الآن صارت وسط بين أحسنتم، بلي هذا الشكل صارت. قال ولذا حكم أهل المعرفة والشهود بأن حكم النار وأهل النار قريب من حكم الدنيا وأهلها. ولهذا ليس لأهل النار الذين هم من أهلها بعد استيفاء مدة العذاب وانقضاء زمان العقاب نعيم خالص ولا عذاب خالص، من قبيل لا يموت فيها ولا يحيا، وحالهم بين الحياة والممات كما قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيا، وهذا بعينه حال أهل الدنيا. يقول في أهل الدنيا أيضا كذلك، فإن نعيمهم ممزوج ماذا بآلامهم، والعكس بالعكس، وهذا بعينه حال أهل الدنيا، فإن نعيم الدنيا ممزوجة بالمحنة والبلاء، وحياتها مشوبة ماذا بالموت. قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق، قل هي خالصة للذين آمنوا يوم القيامة. إذن هنا في الدنيا ماذا تكون دائما ممزوجة، أما يوم القيامة تصير خالصة. والسبب في ذلك، لماذا هؤلاء أقرب ما يكون إلى الدنيا وحياتهم ممزوجة بالموت، موتهم ممزوج بالحياة؟ يقول لأن هؤلاء ذهبوا إلى الآخرة وتركوا الدنيا لأخذوا الدنيا معهم، أخذوا الدنيا، التعلقات الدنيوية بقيت فيهم، فآثار الدنيا موجودة. بخلاف أهل الآخرة، بخلاف أهل الجنة، فإنهم عندما ذهبوا أخذوا شيئا من الدنيا، لو تركوا الدنيا وكل تعلقات الدنيا، فبطبيعة الحال يذهبون إلى نشأة لا يوجد فيها أي أثر من آثار الدنيا. قال والسبب في ذلك، يعني آثار الدنيا موجودة، أحكام الدنيا موجودة، والسبب في ذلك أنه بقي فيهم ما أودع الله فيهم من آثار حركات الأفلاك، لأنه الأفلاك كانت تؤثر في نفوسهم في أمزجتهم، ولم يقع لهم، أي لأهل الدنيا أو لأهل النار، ولم يقع لهم توفيق الخروج من حكم الطبيعة وتأثير الطبيعة، فلا جرم لم ينجوا، لم ينجوا، احتلال واو جمع، هذه لم ينجوا من عذاب النار وإن تغيرت منهم الصورة. صحيح تبدلت صورهم، ولكنه ماذا، ولكنه ماذا، ها، تبدلت صورهم ولكنه تلك الحقيقة موجودة معهم. وإن تغيرت منهم الصورة تبدلت لهم النشأة على قدر ما تغير وتبدل من صور الأفلاك والكواكب من التبديل والطمس والانكدار، كما قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. هذا التبديل حاصل، الانكدار انكسار، الطمس حاصل، الانكدار حاصل، النثر حاصل، ولكنه آثار الدنيا أيضا موجودة. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، نقطة. وأما أصحاب الجنة، يقول عندما نأتي إلى أصحاب الجنة نجد لا، أن أحكام التجرد وأحكام نشأة الملكوت وأحكام التي هي قريبة من العقل حاكمة على ماذا؟ على أهل الجنة، بخلاف أهل النار، فالذي كان عليهم حاكم ماذا؟ ها؟ أحكام الدنيا. وأما أصحاب الجنة فليس لهم هذا التبدل، أي كالتبدلات، انظروا للحكيم السبزواري، أي كالتبدلات الدنيوية. لماذا؟ لتركهم الدنيا وأطوار أهلها. هؤلاء كل ما يرتبط بالدنيا تركوه أين؟ تركوه في الدنيا. وقد مر منا تحقيق أن التمدد والتجدد من ذاتياتهما، من ذاتياتهما التفرقة والغيبة، فتذكر هذا بحث تقدم. فليس لأهل الجنة هذا التبدل والاستحالة والكون والفساد لارتفاع نشأة أهل الجنة عن نشأة الطبيعة وأحكامها، فحركاتهم وأفاعيلهم نوع آخر، ليس في هذه الحركات والأفاعيل ليس فيها نصب ولا تعب ولا في أعمالهم من لغوب. واقعا هذا السؤال أنا أتصور يشغل أي إنسان يقرأ معارف المعاد، يقول بعدين شو يصير؟ هسا إحنا بقينا بالجنة مليون سنة، أكلنا شربنا صعدنا نزلنا، بعدين شنو؟ هذا السؤال يبقى. واحد في النتيجة بتعبيرنا العرفي في النتيجة هو راح يضوج آخر، هو ألف سنة، مليون سنة، عشرة مليون سنة، عشرة مليارات سنة، اصعد انزل أكل اشرب وبعدين. بتعبير السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى عليه، يقول هذا من اثار التفكير الدنيوي ماله، لانه انت تتصور ده تعيش في الدنيا وتشوف بانه تعطى جنه وبيت وسياره وزوجه واولاد ومال، خو بعدين سنتقول بعدين شو يصير؟ هذا معناه انك الى الان تتصور انك ده تعيش في دنيا اخرى، لا ده تنتقل انت الى ماذا؟ الى نشاه اخرى. لذا التعبير القراني لا فيها نصب، لا فيها لغوب، لا فيها لاغو، لا. كيف يمكن هذا؟ هذا لا يكون إلا أننا انتقلنا إلى نشأة أخرى لها أحكامها اللي إحنا الآن نقف وقفنا عليها أو لم نقف عليها. لذا دائما نفكر فيها تفكير ماذا؟ تفكير دنيوي. قال لأن حركاتهم وأعمالهم ليست بدنية، بل كأي حركات، بل هي كخطرات الوهم ولحظات الضمير منا هاهنا في هذه النشأة. وقعا انت في 24 ساعة حتى في حال النوم هاي القوة الخيالية والواهمة تقف عن الحركة او لا تقف؟ ابدا، حتى في حال النوم تتعب او لا تتعب؟ تتعب انت او لا تتعب؟ تسأل هل ليش هل قد تذهبين يمينا ويسارا وما تسألها؟ اصلا هذا مقتضى طبيعتها. احسنتم. بل هي كخطرات الوهم ولحظات الضمير منا ها هنا، حيث لا تعب ولا كلال ولا نصب ولا فتور يعتريها، لأن السماوات وحركاتها، يعني السماوات الدنيوية وحركاتها، مطويات في حقهم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. لأنهم من أصحاب اليمين. بعد ولهم مقام فيه يكون طي الزمان والمكان، فزمانهم زمان يجتمع فيه الماضي والمستقبل من هذا الزمان. أصلا في نشأة أخرى، كما أنه أنت في نشأة النوم وفي حال النوم هذه الحالة تكون موجودة، كما أن الأحكام العقلية الآن ماضية لو مستقبلة لو حاضرة، لا حاضر ولا مستقبل ولا ماضي. ومكانهم مكان، التفت إلى العبارة، ومكانهم مكان يحضر في حد منه جميع ما تسعه السماوات والأرض. هذه إشارة إلى أن بيت المؤمن الواحد ماذا؟ ها؟ عرضها السماوات والأرض، مو الجنة عرضها السماوات، بيت المؤمن الواحد يسع أهل كل أهل الجنة. ومكانهم مكان يحضر في حد منه جميع ما تسعه السماوات والأرض، ومع ذلك يكون جنة الأعمال. إلى الآن أنت وين؟ ها؟ في جنة الأعمال، وإلا جنة اللقاء وجنة التوحيد وجنة المعارف، فهذاك مما لا ريب فيه، أصلا لا أذن سمعت ولا خطر على، ولا عين رأت ولا خطر على قلبي إنسان. يعني بعبارة أخرى ذيك مما لا كلام في كونها مجردة، إنما الكلام في جنة الأعمال. قال ومع ذلك يكون جنة الأعمال ونعيمها من المحسوسات. ولكن هناك بعد لا تسوي لي محسوس بالذات ومحسوس بالعرض، هاي مال الدنيا، أكو محسوس بالذات ومحسوس ماذا؟ بالعرض. هناك كله ما هو؟ ها؟ محسوس بالذات، وهذا المحسوس بالذات ماذا؟ عين خارجية، مو مفهوم يحكي عن عين خارجية، لأنها كلها قائمة بإرادة الفاعل. قال من المحسوسات بلا شبهة، إلا أنها وإن كانت محسوسة لكنها ليست طبيعية مادية، ليست محكومة بأحكام الطبيعة الدنيوية والمادية، بل صورها صور إدراكية، وجودها العيني عين ماذا؟ عين محسوسيتها. يعني ما هي بالذات؟ كل ما هو بالذات هو ماذا؟ هو بالعرض. وكل ما فيها نفساني الوجود، حتى البدن فإنه محكوم ماذا؟ محكوم للنفس. وكل ما فيها نفساني الوجود مجرد عن نشأة الدنيا والطبيعة والهيولة، هذه الطبيعة والهيولة المستحيلة الكائنة الفاسدة، ومع ذلك يقع في عالم الجنان التجددات. كما أنه في عالم الخيال عندك ماذا؟ عندك تجددات، مع أن قوة الخيال من الأمور المادية ومن الأمور المجردة، من الأمور المجردة، فكيف كل ما تقوله هنا في توجيه هذا التجدد والتحول والتدريج هنا في الخيال والفلفان نقوله ماذا؟ نقوله في تلك النشأة. ومع ذلك يقع في عالم الجنان التجددات في تكوين الصور الجنانية، لا من أسباب مادية بل من جهات ماذا؟ فاعلية. مبدأ قابلي نحتاجه وما نحتاج مبدأ قابلي؟ لا، المبادئ القابلية محذوفة، لا من أسباب مادية بل من بل جهات فاعلية نفسانية وشؤونات إلهية بحكم كل يوم هو في شأن. وقد ثبت أن أصل التغيرات في الآفاق إنما نشأ من عالم ماذا؟ من عالم أنفوس. هذه مقدمة. ونشأة الجنان نشأة النفوس، هاي مقدمة ثانية. ففيها الأكوان ماذا؟ النفسانية، مو الأكوان الطبيعية اللي كونوا فساد وتزاحم تضاد آلام وأمراض وأقعاهات إلى آخره. قال العارف المحقق، ستعرفون بأنه أي مطلب يحقق دليل منه، ها ها، دليل الشيخ محي الدين. قال العارف المحقق في الفتوحات المكية في الباب 47 منها: فلا تزال الآخرة دائمة التكوين، فإنهم أصحاب الجنة، اللهم ارزقنا يا الله، فإنهم يقولون في الجنان للشيء الذي يريدونه كن فيكون، فلا يتمنون فيها أمرا ولا يخطر لهم خاطر في تكوين أمر إلا ويتكون بين أيديهم. والروايات عجيبة، لا من لا تحتاج مد إيد ولا تحتاج خادم ولا أبدا. وكذلك بلي كل ما يريدون، كما أنت الآن في خيالك تفعل ما تريد، لا خدم لا حشم لا واسطة لا مبدأ قابلي لا تعب لا فتور لا 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 إلى غير ذلك. وفي كل آن آن تجدد ما تريد من الصور وكيف ما تريد من الصور. بلي بلي ممكن، بلي، لأنه من قامت قيامته هنا أو من مات بالموت الاختياري عند ذلك حقق القيامة الصغرى. وكذلك أهل النار لا يخطر، نعوذ بالله نعوذ بالله، وكذلك أهل النار لا يخطر لهم خاطر خوفا من عذاب أكبر مما هم عليه إلا ويكون فيه. بل الولايات التكوينية هناك واي واضحة. بل قال مما هم عليه، الآن عقرب مولانا ديوذي يقول ليكون فد عقرب كذا، هذا ليكون يتحقق العقرب الأكبر والأكثر ألمان، إلا ويكون فيهم ذلك العذاب وهو خطور الخاطر، فإن الدار الآخرة تقتضي تكوين الأشياء حسا بمجرد حصول الخاطر والهم والإرادة والشهوة، يتحقق المحسوس خارجا وعينا. كل ذلك وبمجرد الإرادة بمجرد حصول الخاطر والهم والإرادة والشهوة، كل ذلك محسوس وليس ذلك في الدنيا. هذا الأمر ما موجود في الدنيا، أعني الفعل بمجرد الهمة لكل أحد ما موجود، مو أنه ليس موجود للجميع، ما موجود هذا، ولكنه قد يكون موجودا للبعض. انتهى كلام الشيخ الأكبر. ومن عرف كيفية قدرة الله في صنع الخيال وما تجده النفس بل توجده النفس بإذن الله من صور الأجرام العظيمة والأفلاك الجسمية الساكنة أو الجسيمة أو الجسمية والمتحركة الساكنة والمتحركة والبلاد الكثيرة وخلائقها وأحوالها وصفاتها في طرفة عين، يعني كن فيكون في عالم الخيال، هان عليه التصديق بما قلنا. بلي بلي بلي، وقت أكو بعض؟ بلي فيه؟ جيد. إذن إلى هنا اتضح لنا هذا الفصل الأخير، قلنا بحمد الله تعالى، من فصول هذا الكتاب. أنا فقط أقرأ جملة واحدة أختم بهذا الحديث، هو ما ذكره رحمة الله تعالى عليه في آخر وصية له في كتاب العرشية، على بناء أن هذا آخر ما صدر منه. جملته هذه هناك، التفتوا جيدا، هذول اللي يصورون بأن هؤلاء يتكلمون بالجزم واليقين، شوفوا كيف يتكلمون. ختم ووصية، يقول هذا العبد الذليل: إني أستعيذ بالله ربي الجليل في جميع أقوالي وأفعالي ومعتقداتي ومصنفاتي من كل ما يقدح في صحة متابعة الشريعة. أنا قلت بينت برهنت بينت هذا كله صحيح، ولكنه أرجع وأقول ماذا؟ هذه الجملة التي أتانا بها سيد المرسلين وخاتم النبيين عليه أفضل الصلاة والسلام: أو يشعر بوهن بالعزيمة والدين أو ضعف في التمسك بحبل الله المتين، لأني أعلم يقينا أنه لا يمكن لأحد أن يعبد الله كما هو أهله ومستحقه إلا بتوسط من له الاسم الأعظم، وهو الإنسان الكامل المكمل خليفة الله بالخلافة. وأوصيك أيها الناظر في هذه الأوراق أن تنظر فيها بعين المروة والإشفاق. لذا ينبغي واقعا الإنسان دائما مولانا يكون هذا لسان حاله، وهي الرواية الواردة عن الإمام أمير عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن أبي عبد الله قال: سمعته يقول: من سره أن